بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا رب جعلنا مستحقين نقل بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يوم الأربعاء اللي فات أحبائي احتفلنا بعيد من الأعياد السبعة السيدية الصغيرة، أو الأعياد السيدية السبعة الصغيرة، وهي عيد عرس قانا الجليل. والعيد ده محسوب من أعياد الأبيفانيا أو الثيوفانيا أو الظهور الإلهي اللي كانت الكنيسة بتعيد بيها زمان في يوم واحد، وهي الميلاد وزيارة المجوس والختان والعماد وعرس قانا الجليل. كل دي كانت بتعيد في يوم واحد في العصور الأولى في بداية الكنيسة القبطية، يعني من القرن الأول، لكن later on ابتدت تنفصل هذه الأعياد وأصبح كل واحد منها له يوم خاص به. السبب في أنها كانت بتعيد في يوم واحد أنها زي ما قلت لحضراتكم أعياد الظهور الإلهي، ظهر فيها الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. ففي الميلاد الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وفي زيارة المجوس، أين هو المولود ملك اليهود؟ رأينا نجمه، اللي هو هذا النجم يشير إلى الروح القدس الذي يقود الكنيسة إلى المسيح. وأيضا في الختان ظهر أيضا الرب، الظهور الإلهي، لما اختتن المسيح ودعي يسوع اللي هو ابن الله وأتم الناموس. وفي العماد ظهر الثالوث الأقدس قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي هو صوت الآب. وبعدين الروح القدس كان مستقرا على الرب يسوع الذي اعتمد في نهر الأردن. لكن الكنيسة رأت أنها بعد كده يعني تعيد هذه الأعياد في أيام منفردة، فأصبح الميلاد له يوم، والمجوس له يوم، لهم يوم، والختان والعماد وعرس قانا الجليل لهم يوم. إنما بالرغم من أن في تقريبا ما يقرب من السنتين زمنيا بين الميلاد وزيارة المجوس، لكنها دخل أيضا في الأعياد اللي احنا بنعيدها في خلال الأسبوعين اللي بعد ميلاد الرب يسوع المسيح. هيجي بعد كده على طول عيد دخول المسيح الهيكل، وهو في سن الأربعين يوم، لما سمعان الشيخ حمله على ذراعيه وقال الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته من قبل تأسيس العالم. بخصوص العيد ده القديس أبيفانيوس يقول حاجة لطيفة جدا، وده كان أسقف قبرص عاش ما بين 315 و 403 ميلادية. لمحة كده عن احتفال الكنيسة القبطية، بس قال حاجة طبعا يعني احنا اول مره نسمعها، لكن هو قالها وسجلها. بيقول: وتقيم الكنيسه القبطيه عيد عرس قانا الجليل في 11 طوبة مع عيد الغطاس، حيث يعتقد الشعب بإمكانية تحول مياه الينابيع ومياه النيل بحسب الإيمان الطيب الصادق إلى خمر كذكرى سنوية لمعجزة المسيح. طبعا يعني الحقيقة دي احنا ما سمعناهاش إلا من القديس أبيفانيوس، وإن كان هناك إشارة واضحة جدا بين عرس قانا الجليل الذي أظهر فيه الرب يسوع المسيح لاهوته بقوة فآمن به تلاميذ الخمسة الأوائل الذين اختارهم الرب يسوع في بداية خدمته، وبين المعمودية التي قبلها الرب يسوع باتضاع عجيب ونزل في نهر الأردن لكي يحمل خطايا العالم الذين تائبوا ونزلوا في نهر الأردن ليغسلوا خطايا. ست العذراء سبقت المسيح بحوالي أسبوع، وده طبعا عادة النساء إن هم يوضبوا المستلزمات الفرح في عدة أيام، وبعد كده جاء الرب يسوع المسيح. مع حضور المسيح، يعني لما حضر المسيح، يبدو أنه الخمرة اللي كانوا مقدمينها الناس يمكن عيلة مش مقتدرة قوي، فما كانوش جايبين كمية كافية من الخمر، فالعذراء راحت للرب يسوع وقالت له ليس لهم خمر. طبعا الوقت ده يعني يدوب كان آخر الخمس تلاميذ وهو نثنائيل، وعلى فكرة الخمسة كانوا الأول يوحنا الحبيب اللي كان تلميذ ليوحنا المعمدان، ولما سمع المسيح يوحنا المعمدان بيقول هذا هو حمل الله، ابتدى يتتلمذ على إيدين المسيح وقال له أين تمضي، فقال له تعالى وخده معاه. يوحنا الحبيب، بعد كده بطرس وأندراوس، بعد كده فيلبس ونطنائيل، دول الخمسة اللي كانوا مع المسيح في عرس قانا الجليل. فالمعجزة دي تأتي كبداية آيات وبداية خدمة المسيح بعد المعمودية، وكمان جاية كأول مقابل لخدمة يوحنا المعمدان. ليه؟ لأنها بتدينا صورة أوضح من هو ابن الإنسان. يوحنا المعمدان بالمية والنسك والامتناع الكلي عن الخمر وحياة البراري، هو ده رأس ماله، كان يلبس وبرا من الإبل على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا وعايش في البراري ولم يشرب خمرا في حياته خالص، وكانت معمودية كانت رسالته بالمي. لكن المسيح كان بعرس قانا الجليل وبتحويل الماء إلى خمر. هنا بقى المعجزة بتنبهنا على حاجة مهمة جدا، الانتقال من المية والمعمودية في المية والغطس في المية للتوبة إلى، وده رأس مال يوحنا المعمدان، إلى قوة للتطهير وللتغيير بالتوبة والسلوك عن طريق يوحنا المعمدان اللي قال للناس توبوا وجم على كراسته واعتمدوا في نهر الأردن، إلى المسيح نفسه كقوة فائقة عظيمة أو نقول عظمى للتغيير في صميم طبيعة الأشياء. يعني يوحنا المعمدان لم يغير في طبيعة المية، لكن الرب يسوع المسيح في عرس قانا الجليل لا غير في طبيعة المية وخلاها خمر حقيقي بسلطان لاهوته. فالمسيح هنا أحبائي بيخدع المية ويحولها إلى ما ليست في طبيعتها وهي مياه بسلطان كلمة واحدة، حتى ما قالش كلمة، بسلطان إرادته الإلهية. هنا بينبهنا حاجة مهمة جدا جدا، رأس مال يوحنا التوبة، لكن عمل المسيح كقوة خالقة تغيير كلي وجزئي في طبيعة الإنسان ليصبح من إنسانا بشريا إلى شريكا في الطبيعة الإلهية. ده الإبداع في معجزة عرس قانا الجليل. كمان في عرس قانا الجليل في إشارة جميلة جدا ورائعة جدا إلى الخمرة. فالخمر مفرح ومنعش، الخمر مش المسكر، يعني الخمر منعش ومفرح ومهلل، يتهلل. اللي بيشرب خمرة بيبقى في فرح، في نوع من الفرح والتهليل، ودايما الخمرة يعني متوفرة في الأعياد خصوصا الأفراح. دلوقتي الخمرة في ذاتها كانت بتفرح، لكن تحويل الماء إلى خمر حقيقي بسلطان لاهوته نقل الفرح من الخمرة كمادة إلى المسيح خالق هذه الخمرة، أو محول طبيعة الماء إلى طبيعة خمر. وأصبح الرب يسوع المسيح عندنا أقوى تأثيراً من الخمر، لدرجة أن سليمان الحكيم في أول سفر نشيد الأنشاد يقول إيه؟ حبك أطيب من الخمر، حبك أطيب من الخمر. هنا التركيز في المعجزة بتاعت إشباع الجموع يتركز في كلمة واحدة، إن المسيح هو مصدر التحول. المسيح عايز ينبهنا في أول آية بيعملها وأول خدمة بيأديها إنه جاي ليكون مصدراً لتحول الإنسان، تحول في حياة الإنسان. تحول الإنسان من ابن آدم إلى ابن الله، تحول الإنسان من عبد للخطية إلى من له سلطان على الخطية، تحول الإنسان من تحت سلطان رئيس هذا العالم إلى تحت سلطان خالق البشرية كلها وفادي البشرية كلها. هنا بقى وأقول يبقى إذن يعني تحول الإنسان من الطبيعة البشرية الميتة إلى شركة الطبيعة الإلهية لا بيجي بالنسك ولا بالبراري ولا بالإنسحاق ولا بالتطهيرات بالمية ولا بالدعاء ولا حتى في إيليا ولا حتى في يوحنا ولا حتى في الأنبياء، لكن يتم تحول الإنسان كما تحول الماء سراً وبدون صلاة أو دعاء أو حركة إلى ما ليس ماء، إلى خمر جديد جيد اللي كان الإنسان يتوهم إن فيه الراحة بتاعته. يبقى مين مصدر الراحة؟ هل الخمر؟ مين مصدر الفرح؟ هل الخمر؟ مين مصدر الانتعاش والتهلل كده؟ هل الخمر؟ لا، خالق الخمر الذي حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. ده المعنى الروحي المهم والمعنى اللاهوتي المهم جدا في هذه المعجزة العظيمة. والعجيب أحبائي إن كما اختار الله أن يكون أول سر يتممه عندما خلق آدم وحواء هو سر الزيجة، اهتم أيضاً أن يكون في تجسده أول آية يعملها أو أول خدمة يؤديها كانت أيضاً في حفلة زواج. لما نرجع لسفر التكوين أصح 3، نلاقي أن ربنا خلق آدم، وبعد ما خلق آدم عمل له حواء من الضلع بتاعته، وبعدين يقول باركهما الرب الإله، باركهما الرب الإله، بركة الله لآدم وحواء بداية سر الزواج. طب التصريح بأنهم يكونوا مع بعض جسد واحد في علاقة جسدية ضمن سر الزواج المقدس، كلمة اللي جاية انموا واكثروا واملأوا الأرض. هنا تصريح أو أمر إلهي بأن ينجبوا بنين وبنات وأن تستمر هذه العملية على مر العصور. عشان كده ما قال لهم شيء انمية واكثرة مثنى، لا، ده قال إيه؟ انموا واكثروا واملأوا الأرض، مع أن ما كانش فيه غير آدم وحواء ساعتها، اتنين بس، لكن هذا الأمر كان أمراً للبشرية كلها أنه في سر الزيج المقدس ينمو الجنس البشري إلى آلاف وملايين ومليارات، زي ما احنا شايفين في القرن 21 الآن، بعد 21 قرن في العهد الجديد و50 قرن في العهد القديم، عشان بنقول 55 بعد 5500 جاء المسيح، وإحنا في سنة 2026، يعني أكثر من 7000 سنة وشوية. وهذا السر من فم الله سراً مقدساً. طب الدليل على كده، الدليل على كده إن ربنا لما قال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض، رجع قال إيه؟ لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويكون الاثنان جسداً واحداً. توحيد الجسد خلى آدم بقى زوج وخلى حواء بقت زوجة، يعني الزوجة محتاجة زوج عشان تكمل، والزوج محتاج زوجة عشان يكمل. إذن العلاقة في سر الزيجة بين جسد واحد منفصل نظريا تحت عينيك، لكن سرائريا متصل في جسد واحد. والأكثر من كده قال وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان، ورجع كرر الكلمة دي ربنا يسوع المسيح في إنجيل معلمنا لوقا. الخلاصة في حكاية العرس إنه كان بيعتبر نقطة حاسمة فارقة في حياة الشاب والشابة. كانوا يصوموا قبلها، قبل ما يتقدموا ويعترفوا كل من هما بخطاياه. فالزواج كان له تقديره في التقليد اليهودي العبري على أساس أنه بمثابة سر يتحد فيه الجسدين في جسد واحد، وبمجرد تتميم عقد الزواج يقول كده، مدام في صيام وفي توبة واعتراف وبداية حياة، يقول لك بمجرد تتميم عقد الزواج يحدث غفران تلقائي لكل خطايا الإنسان السابقة، اللي هي الزوج أو العريس والعروس، كأنهم مولودين دلوقتي بدون خطايا، كأن الزواج ده نقطة حاسمة في حياة العريس والعروسة، يبدأ بدءا جديدا في علاقة مع الله أبيض نقي لا خطية فيه. شوف الجمال والعظمة. في حاجة جميلة برضو قلتها الصبح وإحنا بنتكلم عن الموضوع ده، إنه في سفر التكوين في صورة واقعية بالمعنى ده. واحدة من زوجات عيسو كان اسمها بسمة، بسمة أو بسيمات، يعني ابتسامة، يعني فرحة. بعد الجواز، بعد الجواز أصبح اسمها محلات، محلات يعني محالة الخطايا أو مغفورة الخطايا، سموها محلات يعني عشان يقولوا أنها خلاص مع الزواج غفرت إيه؟ غفرت خطايا. وعشان كده معروف من البداية أنه ارتباط العريس بالعروسة يبقى على نمط وعلى شكل ورمز للوضع القائم بين يهوه، بين الله وشعبه ككل. وطبعاً الموضوع ده يعني الكتاب المقدس كرره حتى في العهد الجديد كتير جداً، حكاية الربط بين الله وإسرائيل، أو الربط بين الله وشعبه، أو الربط بين الله والكنيسة، يشير إليه ويرمز إليه ارتباط العريس بالعروس. بهذا المعنى بقى حفلة العرس بقى كانوا يعني بيهتموا جدا ويعتنوا جدا إنهم ينسقوها، وكانوا الفقراء يعني بيتوفر لهم كل مصادر الفرح من قبل الأغنياء. أتذكر لما رحنا مرة من المرات اللي زرنا فيها قبرص، نزلنا يمكن مرتين ثلاثة، في مرة معديين كده بالأوتوبيس اللي هو فيه سياحي فيه جايد بيتكلم، مشينا عدينا على قرية، فالجايد قال إيه؟ قال حتى كانت واحدة ست، قالت في القرية دي لما يجي اتنين يتجوزوا القرية كلها بتجتمع وتلم من بعضها مبلغ يشتروا بيه بيت أو شقة هدية للعريس والعروس مهما كان وضعهم، فقراء أغنياء. شوف تقليد رائع، القرية كلها مجتمعة وكل واحد بيجي عليه الدور، يعني كل عيلة بيجي عليها الدور أو أكتر من دور. إنما التقليد الجميل إن هم يلموا من بعض تمن شقة أو بيت ويدوه هدية للعريس والعروسة، وهم بقى يأثثوا هذا المكان. النقطة اللي بعد كده إن مراسيم الزواج كلها كانت فيها خشوع وكان فيها تقوى وفيها إحساس ديني من أول لحظة لآخر لحظة، وكانوا حتى من اهتمامهم من أول الخطوبة لما اتنين يرتبطوا ببعض بخطوبة حتى قبل ما يتم الإكليل، احنا بنسميه دلوقتي في العهد الجديد الجبنيوت أو صلاة أبانا الذي أو الخطوبة، بيسموها هنا بتروزل. دي كانوا يسموا فيها العريس العريس والعروسة عروسين قدوسين، يعني اتنين مقدسين، عروسين مقدسين ابتدوا يقدسوا حياتهم عشان يدخلوا في هذا البيت اللي يكون لي فيه جسد واحد مرتبط بالمسيح. في الأفراح بتاعتهم، ولسه برضو عندنا يعني نفس العادة دي، بيعملوا كلمات بقى بعد ما يتمموا المراسم بتاعت الفرح، يعددوا أوصاف وفضائل وجمال العروسة، وده كان يحسب من ضمن الطقوس المقدسة. وكأن لما المسيح بيرتبط بالكنيسة بيقدسها، يقول معلمنا بولس الرسول خطبتكم لأقدم للمسيح، خطبتكم لرجل واحد لأقدم للمسيح عذراء عفيفة. فحتى أوصاف العروسة والعريس كانت تدل على، طبعاً كانوا بيركزوا على العروسة أكتر لأنها تشير إلى جماعة الجماعة اللي العريس اللي يشير إلى الله يهوه هيرتبط إيه؟ يرتبط بيها. تعال بقى ندخل في الأحداث بتاعت عرس قانا الجليل. أول نقطة إن الست العذراء أم النور أول ما شافت الرب يسوع المسيح داخل إلى الفرح راحت له على طول وقالت له ثلاث كلمات فقط: ليس لهم خمر. ايه ده؟ ليس لهم خمر. يعني ايه؟ طب ما الخمر بقى من ضمن الطقوس اللي بتفرح وتهلل الناس في الفرح. ليس لهم خمر، يعني ما فيش فرح بقى دلوقتي. وكأنها بتعجل بدء خطوات الصليب، لأنها عارفة ابنها وإلهها ومخلصها، لأنها قالت تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فكانت مؤمنة أنه ابنها وأنه إلهها وأنه مخلصها وأنه مخلص البشرية كلها. فلما قالت للمسيح ليس لهم خمر، كانت متأكدة أن المسيح لازم هيحل المشكلة، لازم هيحل المشكلة. هي تكلمت بصوت البشرية كلها، وأول ما شافته قالت له مش فرحانين، ما عندهمش خمرة، فرحهم، فرحنا يا رب. فرد عليها الرب يسوع برد يعني جامد شوي. أول ما نقرأ نقول إيه ده؟ قال لها مالي ولك يا امرأة، مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. أنت عايزاني أبتدي خطوات الصليب من دلوقت؟ كلام المسيح مع العذراء ليس كلام ابن مع أمه، وإنما كلام المسيح مع العذراء، كلام المسيح مع العذراء كان كلام ابن الله لوحدة من البشر. قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. ومع ذلك ما كانتش أي ابنة من أبناء البشر، كانت أمه التي حملته في بطنها، فما يقدرش يرد طلبها. والدليل على كده أنها ما زعلتش من الكلمة دي، ما تأثرتش منها، ما قالتلوش أنت إزاي تكلم أمك بالطريقة دي، لا هي فهمت. بيقول لها إيه؟ بيقول لها كابن الله بيكلم واحدة من البشر ويقول مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. لو الست العذراء زالت ما كانتش قالت اللي جاي ده بقى، راحت إلى الخدام، راحت إلى الخدام وقالت لهم كل ما قاله لكم فافعلوا. الله! لو تقدمت العذراء بالنيابة عني وقالت له ما هوش فرحان، ما عندوش فرح، تجيني وتقول لي اللي يقوله لك اعمله، يرجع لي الفرح على طول. طبعا يرجع لي الفرح وبقوة، لأن هو سر الفرح، وهو اللي هيحول حزني إلى فرح، ويحول ألمي إلى راحة، ويحول يأسي إلى رجاء، ويحول ظلمتي إلى نور. هو ده عمله، سر التحويل عند الرب يسوع المسيح. بس الكلمة جميلة لسه بترن في ودان كل واحد يسمعها، أرجوك تسمعها النهاردة. وهو بيقول لك، وهي بتقول لك الست العذراء أم النور، كل ما قاله لكم فاسمعوه، كل ما قاله لكم فاسمعوه. إذن هنا يا أحبائي المعجزة يعني رائعة جدا بشفاعة العذراء أم النور، حنرجع لها بعد شوية. لكن حضور العرس كان في أيام اليهود جزء من خدمة دينية مهمة جدا، وواجب على كل إسرائيلي وكل ذي غيرة أنه يجي ويقدم حاجة. لكن بالنسبة للمسيح لا، بعد ما المسيح حضر العرس بقى في تقييم جديد لمعنى العرس في العهد الجديد، لأن بحضور الرب يسوع المسيح في الإكليل المقدس وبقوة الروح القدس يتحول الجسدين إلى جسد واحد، ولا يصير الاثنين بعد ذلك اثنين بل جسدا واحدا، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. فبقى من يوم عرس قنا الجليل بالمفهوم الروحي في سر الزواج المقدس في العهد الجديد، ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. يبقى إذن المسيح بقى في كل زيجة روحية يجعل هذه الزيجة مش بين اتنين، بين تلاتة. المسيح على الرأس والملتصقين به العريس والعروسة يبقوا اتنين، فيكون تحويل الزوجين إلى جسد واحد بحضور المسيح. فالعلاقة النهاردة في سر الزيجة بين تلاتة وليس بين ايه؟ وبين اتنين. يسموه ايه بقى في العهد الجديد؟ عهد النعمة، عهد سفر الرؤية 19:9، عشاء عرس الخروف. عشاء عرس الخروف دي بقى من بداية خدمة المسيح في عرس قنا الجليل لبداية تقديمه نفسه كعريس لكل نفس بشرية على الصليب، أصبح عشاء عرس الخروف الذي تتناوله في كل مرة تذهب إلى الكنيسة، تأكل من جسد المسيح المبذول المسفوك ودم المسيح المسفوك على الصليب. وإحنا مكاننا يبقى إيه؟ مكان العروس. كل مرة تدخل إلى الكنيسة لتتناول، تتناول بمفهوم أنك عروس المسيح تأتي لعشاء عرس الخروف، بس لازم تكون لابس ثياب العرس، وإلا هيقول لك يا صاحب من أتى بك إلى هنا، فتسكت ما تلاقيش حاجة. وزي ما قلت لكم أنه معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية يقول لهم لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، في كورنثوس الثانية 11:2. يبقى إذن عرس قنا الجليل أحبائي الآية بتاعته راجعة كده لتنبهنا إلى مكانة المسيح الحقيقية، سواء في قنا الجليل أو في حياتنا اليومية. هو العريس منين ما يجي، وإحنا دايما دايما وأبدا عروس تتبع عريسها. تتبعه فين؟ تتبعه فين؟ من يحمل، من يريد أن يكون لي تلميذا يحمل صليبه ويتبعني. نتبعه في رحلة الصليب على الأرض، فنتمتع به في مجد السماء إلى الأبد. على رأي واحد من الآباء يقول كلمة كده، يقول آه يا نفسي متى تتركين موقعك من المذود والأردن ومن قانا الجليل والصليب والقبر والسماء؟ مكانك فين؟ مكانك فين؟ المزود فيه المسيح، انت فين؟ الأردن المسيح فيه حمل الله، انت فين؟ قنا الجليل الذي يحول الماء إلى خمر، انت فين؟ الصليب الذي بذل نفسه عليه ربنا لكي يخلصنا، انت فين؟ القبر الذي قبر فيه 3 أيام، انت فين من السماء؟ حيث صعد المسيح وجلس عن يمين الآب. إذن الست العذراء يا أحبائي أعلنت للعالم كله أن ابن الله هو المسيا المنتظر، وكأنها كانت استعجل مجده، مع أنها كما أنها استعجلت مجده وقال لها مالي لك، مالي ولك يا امرأة، جت عند الصليب قالت له في الساعة 9 زي ما احنا بنصلي كل يوم، عندما نظرت الولد الحمل والراعي مخلص العالم معلقا على الصليب، قالت أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإلهي. وعشان كده لما قال لها مالي ولك يا امرأة، انت مستعجلة على إيه؟ ما رحلة الألام دي انت في آخرها خالص هيجوز في نفسك سيف زي ما قال لك النبي. طبعا استجابة المسيح لشفاعة العذراء مهمة جدا، نداء العذراء لينا احنا مهم جدا جدا جدا. اقول أقول حاجة تانية كمان، إنه طبعاً المية دي اللي المسيح استعملها هي مياه التطهير، وكانت 6 أجران مية في كل بيت لكل يوم جرن، عبارة عن فيسل كده كبير من الرخام أو من المصيص على قد بقى يعني قدرة البيت، لكن مملوء مليانة مية يطهروا بيها كل الأواني بتاعت الأكل طول النهار. كل يوم كان له، طب السبت قال ده راحة، ده مقدس للرب، ده ما نحطش فيه ما نستعملش فيه ماء الايه، ماء التطهير. مسيح لقى في ماء التطهير ده مصدر كويس جدا انه يعمل المعجزة، فأصبح التطهير مش بالغسل الشكلي ولكن بتحول الماء كله إلى خمر. يعني هو مش ساب المية زي ما هي، لا، حول المية كلها إلى خمر. إذن الخمر في الأجرام بتاعت وليمة العرس تشير إلى الخمر الذي قدمه المسيح ليلة آلامه وحوله إلى دم. كأن المسيح في بداية خدمته حول الماء إلى خمر، وفي نهاية أو قبل نهاية خدمته بخطوة واحدة وهي الصليب حول الخمر برضو بسلطان لاهوته إلى دمه، وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو إيه، هو دمي. عشان كده يوصف القديس بولس الموضوع ده في سفر العبرانيين 1:3 ويقول بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. إذن هو طهرنا من خطايانا لما حول المية إلى خمر في عرس قانا الجليل بقوة لاهوته، ولما حول الخمر إلى دمه في ليلة العشاء الرباني. وإن كان في البداية أظهر مجده فآمن به تلاميذه في يوحنا 2:11، أيضا في على الصليب قال رئيس الرئيس بتاع الكتيبة اللي صلبت المسيح، بالحق كان هذا إيه؟ ابن الله. نقطة أخيرة أقولها، إن المسيح يسوع في معجزة إشباع الجموع من 5 أرغفة وسمكتين أعطى لا نهائية لجسده المقدس، لأنه أخذ 5 خبزات وسمكتين وشكر وبارك وكسر وأعطى اللي هو الأفعال الأربعة، وأعطى للناس 15-20 ألف، فاض منهم 12 أفة مملوءة. تخيل كل أفة منهم تأكل كم ألف من الـ12 دول، يبقى لا نهاية. بدأت بـ5 خبزات وفاضت منها 12 12 أفة. ده الكثرة، ده بيشير إلى لا نهائية سر التناول. هنفضل نتناول من جسد المسيح في كل كنيسة، في كل وقت، في كل أنحاء العالم، ولا يفرغ الجسد. والنقطة الثانية، ودي النقطة الجميلة اللي عايز أختم بها، أنه في هذه المعجزة العظيمة تحول الماء إلى خمر، فسر التحويل الذي قام به الرب يسوع المسيح في عرس قانا الجليل بإرادته يتم بقوة الروح القدس في القداس الإلهي عندما يتحول الخمر إلى دم المسيح. واللي عايز، واللي مش مصدق كده، اللي مش مصدق كده هو حر، اللي مش مصدق كده يبقى هو يعني الجاني على نفسه ان هو ما امنش بسر التحول، ما امنش بسر البركة، ما امنش بجسد المسيح ودمه اللي بيشبع البشرية، وجسد المسيح ودمه اللي بيتحول من خبز الى جسد ومن خمر الى دم المسيح. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة. وهذا العيد الجميل، عيد عرس قانا الجليل، ادانا شوية تأملات جميلة رائعة، إن إحنا يعني محاطين بعريس سماوي يحب كل عروس تنتمي إليه، وماتت معه في المعمودية، وقامت معه في المعمودية، وصلبت معه على الصليب يعني إرادياً، واشتركت في الصليب لكي أكمل نقائص شدائد المسيح فيا، أي في جسدي. وأيضاً، ودي أهم بكتير، أيضاً دي أهم بكتير، أننا نقوم معه ونسلك معه في الحياة الجديدة على الأرض، إلى أن يأخذنا إلى السماء في الأبدية، ونعيش معه في ملكوت السماوات. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.